أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والنور المبين والمبعوث الأمين محمد وعلى آله أمناء وحي رب العالمين. كنا في بحث الشك في النافلة وانتهى بنا إلى كلام الماتن السيد اليزدي في العروة أن المراد بلا سهو في النافلة يعني الصلاة التي هي نافلة ذاتا أو نافلة بحسب العوارض والطوارئ، وبعبارة أخرى كما مر بنا أن الفقهاء هنا في هذا المتن ليلاحظه الأخوان، وهذا المقطع جيد يستشهد به شاهد لملف تقسيم الأحكام مع ما ذكره الإعلام من كلمات عديدة هنا في المقام نفسه، سواء حواشي العروة أو حواشي أو شروح العروة أو على كل صغير العروة الشرائع شروح الشرائع هني مقبض ممسك، تقدر تجمع عندك كلمات الإعلام حول تقسيم الأحكام نفس هذا محل، شوف مشروع عمل نفسه. مشروع عمل علمي ممتاز، لأن عندما تحتدم الجهود العلمية يزبد البحث، يتنقح عقول كثيرة من العلماء تتجمع عليه. أعقل الناس من جمع عقل أو من أعقل الناس من جمع عقول الناس إلى عقله، وليس أعقل الناس من أبعد عقول الناس عن عقله، هذا أجهل الناس. أعلم الناس من جمع علوم الناس إلى علمه، وليس أعلم الناس من أبعد علوم الناس عن علمه. لماذا؟ لأن الإنسان طبيعته محدود وتأكله الدود، فلا بد أن يجمع جهود الآخرين إلى جهده، وإلا ما يتكامل. هذه هي وصية العلامة الحلي إلى ابن فخر المحققين، ولذلك هذه فائدة ذكرناها سابقا نذكرها ما ذكرتها في البحث الفقهي أو غيره، أن التقليد في العقائد عندما يقول العلماء غير جائز لا يقصدون أن المراجعة لكلمات العلماء في العقائد غير جائز، بل ضروري. إذا كان العالم ضروري أن يرجع إلى كلمات العلماء، فكيف بالغير العالم؟ لا يرجع إلى كلمات العلماء، حاشا. هو العالم حتى والفقيه في الفروع ضروري عليه أن يرجع إلى كلمات الفقهاء في الفروع، فكيف بعد؟ فهذا الإبعاد صبغة. ولا الآن العالم، لنفترض هذه شبهة التقليد اللي هو رفعوا شبهتها وفتنتها هؤلاء على كل الذين يريدون أن يشطوا بعموم المؤمنين إلى مسارات انحراف لا سمح الله، سفترض أنت التقليد ما تريد تسلم به، فإذا ماذا تصنع؟ تريد تتعلم الدين أليس؟ وإذا أردت أن تتعلم الدين وعلوم الدين تبعد عن ذهنك وجهدك كلمات العلماء وجهود العلماء في شرح روايات الدين. هذا عجيب غريب، هذا جهل ما فوقه جهل. لما؟ لأن الفقيه لا يستغني عن كلمات الفقهاء، أفقه الفقهاء، الفقيه لا يقلد، ومع ذلك أفقه الفقهاء كما روى المسلمون الفريقان عن رسول الله أعلم الناس أعلمهم باختلاف الناس، باختلاف عفوا. معروفة كتاب تهذيب الكمال، كتاب في علم الرجال عند الجمهور اسمه تهذيب الكمال للمزي. المزي نسبة إلى المزة، مزة شمال سوريا، شمال عاصمة دمشق. إلى الآن بيوت الأثرياء وكذا فلان هناك المزة ومزي هناك. المهم هذا معاصر لابن تيمية، بس هو هو معاصر لابن تيمية ومعاصر للذهبي، بس الذهبي كان يكفر ابن تيمية. هذا كان لا علاقته شو اسمه مع كلا الطرفين، مع الذهبي ومع ابن تيمية. المهم المزي هذا معروف، في ترجمة المزي لجعفر ابن محمد الصادق عليه السلام ذكر أن المنصور الدوانيقي في قصر الحيرة هنا قبل ابن بغداد عندما استدعى الإمام الصادق من المدينة المنورة عقد المنصور الدوانيقي هنا مؤتمر إسلامي كبير، حشد فيه علماء المسلمين وكذا وفلان، وكان واعظ السلطان لديه حسب كلام المزي، مو كلامي، حسب كلام، وكان واعظ السلطان حينئذ أبو حنيفة. فتواطأ المنصور الدوانيقي مع أبي حنيفة أن ينتخب أبو حنيفة 70 مسألة من صعاب المسائل ويحرج بها الإمام الصادق أمام فعقد المؤتمر وكذا وفلان. فقام أبو حنيفة بذكر الأسئلة أو مساءلة الإمام الصادق سؤال سؤال، فلما يجيب الإمام الصادق لم يكتفي بالجواب على رأيه وعلمه صلى الله عليه، وإنما كان يقول أنتم فقهاء المدينة يقولون كذا، فقهاء مصر يقولون كذا، فقهاء الشام يقولون كذا، فقهاء العراق يقولون كذا، وأنت تقول كذا وأنا أقول كذا. فكان يستوعب كل الأقوال ونكاته وجوهها إلى أن تمت 40 مسألة. بعد ذلك سأل المنصور الدوانيقي أبا حنيفة شنو إذا وين النتيجة؟ قال أي نتيجة؟ وما أقول عمن قال عنه رسول الله أعلمكم أعلمكم باختلاف الناس أو اختلاف الأقوال أو اختلاف الناس. وكما قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه عند مقابلة الآراء أو الأقوال يعلم الخطأ من الصواب. إذا كان الفقيه في الفروع أو الفقيه في العقائد أو الفقيه في التفسير أو الفقيه في الرجال لا يستغني عن كلمات العلماء، ولا كان أجهل الجهال والعياذ بالله، بل لا بد عليه أن يراجع. فكيف بك بغير العالم لا يراجع كلمات العلماء؟ لذلك في بحث التقليد في العقائد حرام، صحيح حرام ما يجوز، لكن الاطلاع على كلمات العلماء والمداولات بينهم والنقد والإبرام إجمالا سمو تفصيلا إجمالا ضروري واجب، وإلا كيف يستغني بعقله غير العالم وسيما في العقائد اللي هي خطرة عن كلمات العلماء؟ فالتعلم من العلماء ضروري بغض النظر عن التقليد، كما أن تعلم العلماء من بعضهم البعض ضروري، تعلم غير التقليد بعد. فهذا الإزواء لعموم المؤمنين عن ساحة العلماء أو عن الساحة العلمية هذه راية جهل وراية أبي جهل وجهال. أما الولوج، نعم العلماء ليسوا جيل واحد ولا جيال ولا جيلين ولا ثلاثة، وليس واحد ولا كذا. لذلك هذه القاعدة العظيمة التي ذكرها الإمام الصادق عليه السلام: خذ بما اشتهر بين أصحابك. ما اشتهر مو فرد واحد مرجع أعلى واحد، لا، ولا طبقة المراجع العليا فقط، لا، بل هي عموم طبقات علماء الإمامية. خذ بما اشتهر بين أصحابك فإن المجمع عليه لا ريب فيه، ودع الشاذ النادر. فالمقصود ممشى سيرة علماء الإمامية هي محكمة على كل شيء على إتحال. وهذا بالتالي إذن لا أنه يزوي المؤمن نفسه العالم فضلا عن المؤمن غير العالم، يزوي نفسه عن كلمات العلماء. الحسين بن روح النائب الثالث، مع أنه نائب ثالث، كتاب في فقه الفروع ما رواه عن مشايخه عن 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 العلم عرضه على علماء قوم. وقال كل ما فيه صحيح إلا موضع أو موضعين أو ثلاثة صحح حوله. حواد يقول هذا نائب للإمام، كيف ما يعرض الكتاب؟ هو نائب الإمام نيابة محدودة في صلاحيات معينة، مو نائب عن الإمام النائب الخاص، ها، نائب على عام مثل نيابة فرض أمير المؤمنين عن رسول الله، لا، مو هيجي، مو بهالمعنى. إذا كان حال النواب الأربعة يعني مثل ما نقول عنده صلاحيات تنفيذية في مجالات أو وساطات علمية مع الطائفة في مجالات، مو أن كل شيء في كل شيء. لذلك دور الفقهاء على حالة، في زمن حضور المعصومين كان دور الفقهاء على حالة، مع أنه نواب النيابة الخاصة لم تكن في عهد الغيبة الصغرى كما الكثير تخيلها. كل الأئمة كانوا عندهم نواب خاصين، حتى رسول الله. هذا شيء لعل الكثير ما يدرون به، بس الأدلة موجودة عليه. مع ذلك الفقهاء لهم دور، هذا له دور وذاك له دور، ولما جرّوا لما؟ لأن أبواب الدين والمسؤوليات كثيرة. إجمالا ما أريد أدخل في التفاصيل والتفاصيل والتفاصيل نضيع أصل المطلب. أصل المطلب يا أخي الرجوع إلى كلمات العلماء، ضروري على العلماء، على العالم وعلى غير العالم. الرجوع يعني نوع تعلم، أما هذا اللي يغلق ذهنه وسمعه عن كلمات العلماء، هذا شنو؟ هذا جهل، هذا جهل مطبق، هذا راية جهل، راية شيطان، راية إبليس، وليست راية النور. راية النور تلفتح على العلماء أكثر فأكثر. نعم ليس هذا وهذا لمن يريد أن يخوض في التعلم طبعا، إنما نشوف إنسان كذا. ولذلك حتى العلماء في الفروع قد تستطيع أن تأخذ بأحوط الأقوال، مو ضروري عليك أنه تأخذ بقول واحد دون آخر، خذ بأحوط الأقوال، ما حد يلزمك أنك فقط تأخذ بقول واحد، لا، خذ بأحوط الأقوال في كل مسألة، خذ بأحوط الأقوال، ما في مانع، ولو أحوط نسبي ما في مانع، مو إلا أحوط كل شيء، حتى لو تشوف غير العالم قوله أحوط من العالم، خذ بقول غير العالم أنه أحوط. في كل مسألة خذ بأحوطها، في كل مسألة اجمع بين قولين وثلاثة ونعم به، هذا أفضل بعد حتى من التقليد الأعلم، بمعنى الجمع بين الأقوال كما ذكر الفقهاء، مو كلامها، إن العمل بالاحتياط أحوط بعد من العمل به حتى التقليد الأعلم، بل العمل بالأحوط عند مشهور علماء الإمامية أعظم بعد حتى من أحوط عند المعاصرين. هذا كله ذكروه علماء الإمامية في اجتهاد التقليد. لكن أن تبتعد عن العلماء ومسيرة العلماء هذا شيء جنون وجهل، والعالم يبتعد، فكيف كذا؟ نرجع. فإذن هنا محطة لمحتدم كلمات العلماء شيء مفيد. فهنا قالوا ماذا؟ قالوا أن في نفل ذاتي ونفل فردي. هيا أخوانا الجلسة السابقة مر بنا أنه لا بد أن نتنبه لهذا الجهل. النفل والندبية في الفردية لا تعني الندبية في أصل ذات العمل، أو كما قالوا هنا لاحظوا قسموا النفل أقسام، قالوا قد يكون الشيء حتى في جزء الذاتي، حيثية الذاتية نفل من حيثية أخرى وجوب، أي يمكن مو فقط الجهة الفردية هنتفتوا، أو حتى الفردية عوارض الفردية متعددة، عارض فردي وجوبي، عارض فردي نفلي. إذن عندنا ألوان أنواع من تقسيمات النفل والوجوب، هذه نقاط صناعية يا أخوان يجب أن نلتفت إليها. لذلك أعرض خدمة الأخوان، الشعائر لما يقال واجب سواجب بأي جهة، أو الزيارة واجب بأي جهة، أو يقال ندب فرد بأي جهة، هي لازم يلتفت إليه. تلاحظوا الآن فتوى المشهور من كل مذاهب المسلمين حتى مو فقط علماء الإمامية، أن الأذان الإعلام، أذان الإعلام أليس مستحب من جهة؟ مستحب. هذا أذان الإعلام المستحب من جهة لو تركه أهل مدينة عن إصرار إلى مدة مديدة وجب على بقية المسلمين إنذارهم، إما ترفعون أذان الإعلام وإلا فاد ما عندهم، ما فاد حتى يحاربون. هذا حتى الشيخ البهائي يذكرها في كتاب حبل المتين أو مشرق الشمسي عن علمائنا وعن علماء المسلمين. زي ما عندنا أذان الإعلام بالله عليك إذا مستحب يستحق التارك له حرب، ها مستحب من جهات أصله وجوب شعائري شعيرة الدين والإيمان، وعلى نص السماعات وقت الأذان الكازينوهات والملاهي ماكو مانع، أما صوت الأذان نصي ولا يؤدي الجيران، شو القصة؟ شعار هذا السمية، وهي يوجه السماعة للجار يحطون عمود فوق بحيث يجمع بين حقين، حق الفردي للجار وحق الشعيرة أن تكون معلم. هذا واجب لازم الجمع بين الحقوق، الحق العام والحق الخاص، ما كان إلى ذلك سبيلا لا يسوغ انتهاك حقوق حتى البعد الفردي. نعم يجب حينئذ مراعاة كل الحقين، ما لداعي تفريط بأحدهما ولو صغر على سبيل الآخر ولو كبر. هذا صحيح، قال على عمود طويل وسماعة توجه إلى الفضاء بس بحيث الصوت يمشي يملأ الحي كله أو المدينة كلها، ما في مانع لأذي الجيران من جهة، هذه آلية للتدبير لا ضرورية صحيح، لكن المقصود أن آذان لما يقول مستحب من أي جهة مستحب؟ من بعض الأبعاد مستحب، ولا هو في أصل ذاته إقامة شعائر واجبة. ونظير ذلك سأذكر أمثلة عديدة على أساس الأخوان في البحوث الفقهية التفتون صناعيا شلون البحث، لا يظنون أنه شيء مستحب يعني مستحب بقول مطلق ومن كل جهة، التفت حتى الوجوب ليس وجوب بقول مطلق، قد وجوبات أخرى موجودة، قد من جهات أخرى استحباب يعني من جهة التنوع الفردي والمجرى، هذه الأمور يجب أن نلتفت لها صناعية ضرورية. نعم أي أمثلة على كل كثير لو أردنا أن نفرضها في الأحكام وفي الطبايع، وهذا ذكروا لاحظوا كلام النائيني وغير النائيني في أول المكاسب المحرمة أو في بحث الإجارة على العبادات أو غيره، يذكرون أن هذه المهنة حتى اللي يقوم بها عموم الناس في النظام الاجتماعي هي واجب بمعنى آخر، واجب لأن حفظ الاجتماع المدني الاجتماع المعيش الدنيوي أي واجب كفائي من جهة. فغالب الأمور شنظير ما ذكروا في الحج وردت فيه نصوص في الحج أن حجة الإسلام متى واجب على الإنسان مثلا عندما يستطيع أليس على ما هو معروف، أما بغير حجة الإسلام هي حجة شنو؟ ندبية. مع ذلك وردت نصوص عمل بها الصدوق أن أصحاب الثروة المالية اللي هو أصحاب الجدة يجب عليهم الحج كل عام. حملها الصدوق على أصحاب الثروة. زين هاي شلون؟ أي وجوب هذا حجة الإسلام يا شنو؟ حملوا على جاء روايات أخرى. المراد أن الحج لا يعطل، لو عطل الحج الكعبة المسجد الحرام مكة المكرمة لو عطلت سنة من السنين لما أمهل الله المسلمين، أنزل عليهم العذاب. عمارة المسجد الحرام أجعلتم عمارة المسجد الحرام؟ عمارة المسجد الحرام واجب كفائي كل سنة، مو كل سنة فقط، كل شهر حتى في العمرة ما يعطل بيت الله الحرام تعبير. هذا واجب آخر بناك أنه فقط الوجوب في الحج هو فقط وجوب حجة الإسلام. ما التفت وينك؟ أكو وجوبات أخرى منصوصة روايات واردة. وعندنا حتى في هذه روايات الحج منصوصة في أول أبواب وجوب الحج ذكرها صاحب الوسائل عن أئمة أهل البيت عليهم السلام أن المؤمنين مو المسلمين، المؤمنين لو تركوا الحج سنة لما كلهم أجمعين لما أمهدوا، يقرعهم الله بالعذاب. لما؟ لأن عمارة الحج ليس بالمسلمين فقط، ما يكفي، يجب أن يكون نور الإيمان موجود في الحج. الله أكبر. يلا هاي موجود. كذلك موجود حول المدينة المنورة، لو ترك المسلمون أو الناس زيارة النبي صلى الله عليه وآله عام لوجب على ولي المسلمين أن يحجج من بيت المال من يحج لزيارة النبي. موجود نصوص زيارة النبي مستحبة، نعم مستحبة في البعد الفردي من زوايا، بس هي واجب كفائي لأجل لا يتعطل مرقد رسول الله عن الزيارة أو مسجد رسول الله، يندرس الدين. شوف عمارة قبر النبي صلى الله عليه وآله ومسجد النبي أصلا هو من الواجبات الكفائية، واجب زيارة بس واجب. كذلك مراقد أهل البيت آذنة في بيوت، آذنة آذنة أمر بعد، مو بس آذنة رخصة، مثل الصفا والمروة من شعار الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه، لا جناح عليه الطواف، أمر مو فقط رخصة، لا جناح عليكم أن تقصروا، أمر مو يعني رخصة فقط، آذين أن ترفع أمر أن ترفع، تصير معمورة شلون تتركوها؟ لذلك الإمام الباقر سلام الله عليه يقول الجهاد في زماننا الحج والعمرة والجوار لبيت الله الحرام، عفوا الجوار ما قال البيت الله الحرام، جوار يعني البيت الله الحرام المسجد، نفس الإقامة في الأماكن المقدسة كالنجف وكربلاء والكاظمية وسامراء ومشهد الرضا صلوات الله عليه وعند النبي، نفس الإقامة والجوار عند مسجد بيت الله الحرام، كل دي الأماكن المقدسة نفس الجوار الإقامة جهاد، يكتب لك جهاد. ولعل أحد أسباب أن البيتوتة في أحد، ما أقول كله، أحد أسباب أن البيتوتة عند يومين أفضل من 9 ليالي قدر، أحد أسباب هو لأنه هذا جهاد عمارة، وعند الحسين أفضل من ليلة قدر ليلة العادية. لما لنا عمارة كما وردت النصوص؟ لو أن الناس تركوا السكنة في مكة، روايات موجودة في نفس أبواب وجوب الحج نفس تلك الأبواب الأشرية، لو أن الناس تركوا السكنة مكة المكرمة أو تركوا سكنة المدينة المنورة لوجب على الوالي أن يسكن فيها من الناس كي لا تكون مندرسة معمورة. كل هذه واجبات. إذا الواجبات مو وسيما ندقق ها هذه نقطة مهمة. الواجبات ليس معظمها وأهمها الواجبات في البعد الفردي. الواجبات العامة الكفائية المرتبطة بالدين وبسياسة الدين أعظم من الواجبات الفردية في البعد الفردي. لا تصير نظرة العام الماضي أو قبله في بحث لا ضرر بالمناسبة ذكرنا هذا التوصية من كثير من المتقدمين أنه يا عمي الفقه لا ينظر لفقه فردي فقط، الفقه المجتمعي الفقه السياسي يعني الفقه اللي هو واجبات كفائية. مسؤولية الإنسان تجاه الواجبات الكفائية هذا ما نصدقه، يعني ربما يصعب علينا تصديقها ولكن هذه حقيقة. ذكرناه في التفسير بمناسبة مسؤوليات البشر تجاه الواجبات الكفائية العامة المرتبطة بالوضع العام أشد يساءل عليه الإنسان من واجباته الفردية، صلاته هو وصيامه هو مثلا إقامة الصلاة في المجتمع أعظم يساءل عليه الإنسان من فقط صلاته. إقامة الوضع العام الصالح في المجتمع أعظم يساءل عليه الإنسان حتى من صلاح نفسه، وإن كان الانطلاق في الصلاح العام من إصلاح الإنسان لنفسه هذا صحيح، لكن المساءلة ديك أهم. شاهد كما يقول الإمام الصادق، شوف في سورة البقرة أو سور أخرى الله يخاطب بني إسرائيل كذا كذا فعلتم إذ قتلتم نفسا فادارتم، إذ أنزل عليكم الطور، إذ كذا إذ على مجرى يسائلهم كل عن أوضاع العامة. يخاطب من؟ يخاطب اليهود في زمن الرسول، ما يخاطبهم بملفهم الفردي، يخاطبهم بماذا؟ بمصير الحضارة الدينية التي كانت عند اليهود. لما صارت هكذا؟ لما آلت إلى ما آلت؟ على كل بحث طويل عريض. فالمقصود يا هكذا نلتفت أن الفعل الواحد يكون مقسم أو مجمع لواجبات ومستحبات كثيرة فردية وجمعية ومجموعية وكفائية إياك أيها الباحث في الفقه أن تكون عدسة بحثك عدسة فردية فقط، لا خذ العدسة الاجتماعية العدسة الفقه السياسي الفقه الديني والمجرة كل هذه جهات وجوه كل هذه جهات وجوه. أصلا معنى أن الإنسان يسأل في القرن أول شيء يسأل في بالله عليكم يسأل عن الولاية أول شيء عن التوحيد والنبوة والرسالة والولاية أول شيء، أو يسأل عن الصلاة أول شيء يسأل عن الولاية لله وللرسول للولاية يعني ماذا؟ يعني المسؤولية العامة. هو هاي معنى انتمائك أنت إلى هالمعسكر السويت ماذا صنع؟ تحوم حول نفسك كما يقول رواية البيت في سورة فاطر، يقول الناس أصناف، منهم من يحوم حول الشهوات خويج، منهم من يحوم حول نفسه مقدس يريد عفف نفسه كذا، ومنهم من يحوم حول ربه المسؤوليات العامة. هي في ذلك ثم ورثنا الكتاب، لاحظوا الروايات مسؤوليات الإنسان. أولا أنت من تقولك أنت ملك نفسك؟ أوه التفت، أنت أول شيء ملك المنهاج أهل البيت، مشروع أهل البيت. أولا نحن مملوكون لهذا المشروع. على كل من نخوض في هذا، هذه شوف نظام الفقه هذا نلتفت إليه، هذه هي أبواب الفقه. هي هذه أبواب الفقه. أولا ما ندخل في زيارة، زيارة يومين، وحتى زيارة الرسول وزيارة الحسين، أشهد بالرق على نفسي مولاي وابن عبدك وابن عبدك وابن عمتك. مو عبودية إلى ألوهية وخلق، إنما عبودية يعني طاعة أعظم من طاعة المملوك لمالكه السيد له. زين أشهد بالرق على نفسي، وانا